في أهل السنة عن غيرهم. تجد كذلك أنهم في كتب العقائد المختصرة يذكرون المسائل العملية التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، ويذكرون كذلك الأخلاق التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، ولا تجد أنهم يدرجون بعض مسائل الأخلاق في هذه الكتب كما تلاحظون في هذا الكتاب وكما في غيره في العقيدة الواسطية وغيرها. تجد أنهم يذكرون مسائل عقدية ومسائل عملية، يعني مثال لما يذكرون في كتب العقائد المختصرة فيقولون ونرى المسعى الخفين والحج والجهاد مع الأمراء أضرارا كانوا أو فجارا، هذه مسائل عقدية موضوعها في كتب الفقه، فلماذا يشار إليها في كتب العقائد؟ والجواب لأن هذه المسائل العملية الفقهية شعار يميز أهل السنة عن غير من أهل البدعة، ولهذا يشيرون إليها في كتب العقائد المختصرة لأنها أصبحت سيمات تميز أهل السنة عن غيرها. كتب العقيدة تمتاز بالشمول لمسائل العقيدة، ولهذا هي أوسع من غيرها بخلاف كتب التوحيد مثلا، تجد أنها تعنى بأنواع التوحيد. ولهذا لو قيل لك قارن بين كتاب لمعة الاعتقاد أو مثلا العقيدة الواسطية وبين كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فالجواب أن كتاب التوحيد خاص بأنواع التوحيد ومسائل التوحيد الذي هو أشرف علوم العقيدة، فقط يتحدث عن أنواع التوحيد لهذا الكتب خاصة في مسائل عقدية خاصة، بينما كتب العقائد فيها شمول فتذكر التوحيد والإيمان وما يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق الصحابة وأخلاق أهل السنة والمسائل العملية تميز بها، فتجد أن كتب العقائد فيها شمول أشمل من كتب التوحيد. لو قيل تقارن بين كتب الاعتقاد وكتب الإيمان مثل كتاب الإيمان لابن مندة أو كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، والجواب أن كتب الإيمان تعنى بمسائل الإيمان فقط وخاصة بما يتعلق بشعب الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان، فتجد أن هذه الكتب خاصة بهذه المسألة العقدية يسقطون القول فيها ويردون على من خالف في هذه العقيدة العظيمة. بينما تجد كتب العقائد تذكر مسائل الإيمان وتذكر غيرها من مسائل العقيدة. فكتب العقائد فيها شمول لما يتميز بها السنة والجماعة عن غيرهم، بخلاف كتب التوحيد أو كتب الإيمان أو غيرها من المصنفات. ولهذا تجد أن أهل العلم رحمهم الله يتفننون في أنواع التصنيف، فإذا سموا كتب الإيمان أو كتب التوحيد أو كتب الاعتقاد تجد أن لكل نوع منهج خاص. العلماء رحمهم الله إذا صنفوا مثل هذه المصنفات لا يصنفون لأجل كثرة المصنفات أو التفنن في التصنيف، وإنما يصنفون للحاجة التي تدعو إلى بيان مثل هذه المسائل. المصنف رحمه الله ابن قدامة عاش في عصر انتشر فيه المذهب الأشعري الذي يعطل أصحابه صفات الخالق عز وجل، خاصة الصفات الذاتية، لا يثبتون إلا ما يسمونه بالصفات العقلية ويشبع الصفات وينكرون ما عدا، لأن فرقة الأشاعرة فرقة كلامية تعتمد في إثبات العقائد على العقل ويقدمون الأدلة العقلية على الأدلة النقلية. انتشر المذهب الأشعري في عصر المصنف رحمه الله، ولهذا ألف مثل هذه المصنفات لأجل الرد على الأشاعرة الذين يعطلون صفات الخالق عز وجل، وكذلك هم في الإيمان يميلون إلى مذهب الإرجاء، وفي القدر يميلون إلى مذهب الجبري. ولهذا تجد المصنف رحمه الله ركز على هذه المسائل بسبب انتشار المذهب الأشعري في عصره، فتجد أنهم يبسطون القول في مسائل الصفات ومسائل الإيمان ومسائل القدر لأجل حاجة الناس لهذه المسائل بسبب انتشار المذهب الأشعري. كذلك هو المصنف رحمه الله في عصره تسلط الصليبيون على بيت المقدس، والعبيديون كذلك تسلطوا على مصر حتى جاء الله عز وجل بصلاح الدين فأسقط دولة العبيديين، وكذلك نصره الله على الصليبيين. والمصنف رحمه الله جاهد بلسانه ويده وقلمه ألف هذه المؤلفات، وله كتب أخرى مثل كتاب دم التأويل، أيضا هذا رد على الأشاعرة الذين يحرفون الصفات. له كتاب العلو كذلك، هذه المسألة ظل فيها من ظل، وخاصة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فأنكروا علو الخالق عز وجل، ألف مؤلفا خاصا في هذه المسألة. إذن هؤلاء العلماء رحمهم الله يؤلفون المؤلفات لحاجة الناس وحاجة طلاب العلم لبسط هذه المسائل. منهج المصنف رحمه الله كمنهج علماء السلف، يعتمدون في تقرير العقيدة على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الصالح، وهذه مصادر العقيدة، الكتاب والسنة الصحيحة على فهم سلف الأمة، ويستأنس بالفطرة السليمة والعقل الصحيح، لأن الفطرة السليمة والعقل الصحيح لا يخالفان نصوص الكتاب والسنة، فهذه مصادر تلقي العقيدة، فيعتمد على هذه المصادر، ولا تجد أنه يكثر من الشواهد من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة كمنهج علماء أهل السنة في تقرير العقيدة. كذلك امتاز هذا الكتاب ببيان منهج تلقي العقيدة، وهذا أمر مهم ينبغي لطالب العلم أن يعنى به، لا يكتفي بمجرد حفظ الأدلة، بل لابد أن يعرف كيفية التعامل مع هذه الأدلة، كيف يستنبط الحكم من الدليل، لأن أهل السنة والجماعة لهم منهج. ولهذا المصنف رحمه الله عني بمنهج أهل السنة في تلقي العقيدة كما يظهر ذلك من خلال تقرير مسائل العقيدة في هذا الكتاب. الكتاب سماه المصنف رحمه الله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. واللمعة في اللغة تطلق على معاني عديدة، من أشهرها معنيان. المعنى الأول، تطلق اللمعة على البلغة من الشيء، فكان المصنف رحمه الله عني عنا بقول لمعة الاعتقاد، يعني البلغة من الاعتقاد الصحيح، البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف، كأنها بلغة من اعتقاد، يعني مختصر الاعتقاد الصحيح الموافق للكتاب والسنة الصحيحة على مذهب سلف الأمة الصالح. وتطلق اللمعة على البريق والبياض، فيقال الإنسان الذي في عضو من أعضاء الوضوء لم يصله الماء قال لها لمعة، لم يصلها الماء. فكان المصنف رحمه الله عنا بقول لمعة الاعتقاد، يعني اللمعة يعني البياض والبريق من الاعتقاد الصحيح الموافق للكتاب والسنة الصحيحة على مذهب سلف الأمة الصالح. والاعتقاد هو تصميم القلب الجازم الذي لا يخالطه الشك بأي وجه من الوجوه. وهذا يدل لك على أن هذا العلم يسمى بالعقيدة، ولا إشكال في هذا، أن يقال علم العقيدة أو يقال علم التوحيد أو يقال أصول الدين أو يقال الإيمان أو يقال السنة، وإن كان مصطلح السنة هو المصطلح الأشهر والسائد في القرون الفاضلة، يعبرون عن علم العقيدة بعلم السنة، ولهذا ألفوا مصنفات بهذا الاسم، كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، السنة للبربهاري وغيرها من الكتب. كان هذا هو المصطلح السائد في القرون الثلاثة الأولى، يسمى هذا العلم بعلم السنة، بل أبو داود في السنن أفرد كتابا سماه السنة، كذلك يسمونه بعلم الإيمان وعلم التوحيد وأصول الدين أو أصول الاعتقاد، كذلك يسمونه بالعقيدة مثل العقيدة الصحوية، العقيدة الوسطية، لمعة الاعتقاد، أصول الاعتقاد، ويسمى كذلك بالشريعة، كما سمى الأجري كتابه الشريعة، إلى غير ذلك من المسميات. فالمصنف رحمه الله قال لمعة الاعتقاد الهادي، يعني أن هذه العقيدة تدلك وترشدك، الهادي من الدلالة والإرشاد والبيان، لأن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق، والمراد هنا هداية الإرشاد والبيان، ولهذا قال الهادي إلى سبيل الرشاد، الرشاد من الرشد هو الطريق الصحيح خلاف طريق الغي. قال لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. مصنف هذا الكتاب هو الإمام بن قدامة صاحب المغني المشهور، وكذلك كتابه العدة والكافي والمقنع، وهو مولود في فلسطين في قرية جماعيل سنة 41 بعد 105، إذن هو مولود في منتصف القرن السادس، وتوفي رحمه الله سنة 20 بعد 106، يعني في أوائل القرن السابع، ونسبه ينتهي إلى عمر بن الخطاب، فهو قرشي عدوي. افتتح كتابه هذا بالبسملة. فليقرأ القارئ. نعم حسبك. المصنف رحمه الله ابتدأ كتابه هذا بالبسملة ثم الحمد لله والثناء على الله عز وجل، وهذه طريقة أهل العلم في تصنيف الكتب، يجمعون فيها بين البسملة والحمد لله. أما الرسائل فيبدأ فيها بالبسملة، ولهذا في رسالة سليمان إلى ملكة سبأ قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وفي رسالة إذا سلم إلى هرقل ملك الروم قال في أولها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فالرسائل يبدأ فيها بالبسملة، والكتب يجمع فيها بين البسملة والحمد لله، والخطب تستفتح بالحمد لله. هذه الطريقة عند أهل العلم في بداية الكتب والرسائل والخطب. وابتدأ بالبسملة أولا تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة على خلاف عند أهل العلم هل هي آية من سورة الفاتحة أو هي آية مستقلة في بداية كل سورة. المقصود أنه ما من سورة في المصحف إلا وهي مبدوءة بالبسملة عدا التوبة للتعليل الذي تعلمون. وأيضا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يستفتح رسائله بالبسملة. ودليل ثالث للتبرك بالبدء باسم الله عز وجل، فإن اسم الله عز وجل مبارك ما ذكر على شيء إلا تبارك. ولهذا أنت إذا ذكرت اسم الله على الذبيحة عند ذبحها تكون حلالا، وإذا لم تذكر اسم الله عند ذبحها كانت ميتة لا يجوز أكلها. إذا دخلت البيت فذكرت الله عز وجل قال الشيطان لا مبيت لكم، فإذا ذكرت الله عند طعامك قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل البيت ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر. فاسم الله مبارك ما ذكر على شيء إلا تبارك. ولهذا العلم يبدأون كتبهم بالبسملة تبركا باسم الله عز وجل. ولما جاء في بعض الآثار وإن كان في إسنادها ضعف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع. وهذه الآثار من أهل العلم من صححها بمجموع شواهدها كالعلامة ابن باز رحمه الله وكذا النووي وابن الصلاح. ومن أهل العلم من يضعف هذه الآثار لضعف في أسانيدها. المقصود
أن المصنف رحمه الله ابتدأ بالبسملة تأسياً بكتاب الله وتأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم وتبركاً بالبدء بسم الله عز وجل، فإنه مبارك ما ذكر على شيء إلا تبارك. أما ما يتعلق بمعنى البسملة فنذكره باختصار لأنه غالباً يشرح في بداية الكتب. الباء حرف الجر جيء به للتبرك والاستعانة، والاسم مأخوذ من السمو وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة، ومتعلق الجار والمجرور محذوف، قدره أهل العلم فعلا متأخرا، قدروه فعل ليفيد الاستمرار، وقدروه متأخرا ليفيد الحصر والتبرك بالبدء بسم الله، وتقديره بحسب الحال. فإذا كنت تشرب مثلا فقلت بسم الله، فالمعنى بسم الله أشرب، وإذا كنت تقرأ فقلت بسم الله معناه بسم الله أقرأ أو أبدأ، وهكذا يقدر متعلق الجار والمجرور فعلا محذوفا متأخرا بحسب الحال الذي تذكر اسم الله عز وجل عنده. أما لفظ الجلالة الله فهو مشتق من أله يؤله ألوهة، ومعناه المألوه أي المعبود، ولهذا تفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله في معنى لا معبود بحق إلا الله، فالإله معناه المعبود. أما الرب معناه الخالق الرازق المحيي المميت الذي له الخلق والأمر والملك، وهذا يدل على ثمة فرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وقيل في اسم الله الذي لا يسمى به غيره بأنه الاسم الأعظم الذي ما دعي الله به، ما دعا الله عبد به إلا استجاب له، وما سأله باسمه إلا أعطاه، اسم الله الأعظم قيل في هذا، وإن ثمت أقوال أخرى لكن هذا من أشهرها. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى دالان على صفة الرحمة. الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم معناه ذو الرحمة الواصل للمرحوم، ولهذا قالوا الرحمن اسم لازم والرحيم اسم متعدي. وقيل بأن الرحمن ذو الرحمة الواسعة لجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، لكن ابن القيم رحمه الله ضعف هذا القول وقال بأن الرحمن لم يرد متعديا وإنما جاء لازما، ورجح القول الأول الذي يقول بأن الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، وكذا رجحه ابن عثيمين رحمه الله. هو من أهل العلم من يرجح القول الثاني فيقول الرحمن رحمة عامة بجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، مستدلين بقوله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. قال أهل العلم لأن رحمته بالمؤمنين تظهر في الآخرة أكثر، في الدنيا يرحم المؤمن والكافر، لكن في الآخرة رحمة خاصة بالمؤمنين. فإذا قيل لك الرحمن الرحيم هنا من جهة الإعراب كيف نعربهما؟ الباء حرف جر، الاسم مجرور، لفظ الجلالة مضاف إليه. الرحمن الرحيم صفتان، فقد يقول قائل كيف تقول هما اسمان وبجهة الإعراب نقول الرحمن صفة والرحيم صفة؟ وهذا مما يشكل على بعض طلاب العلم، بمعنى أن الاسم يكون في موضع صفة، ولا تجد أن ثمة إشكال عند أهل العلم في التفريق بين الاسم والصفة. والجواب أن أسماء الله أعلام وأوصاف في آن واحد، أعلام وأوصاف إن دلت على الذات الإلهية فهي أعلام، وإن دلت على المعاني فهي أوصاف، لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة ليست جامدة كما تقول المعتزلة، بل هي مشتقة. ما من اسم إلا ويتضمن صفة، فإذا دلت على الذات فهي أعلام، وإذا دلت على المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء فهي أوصاف. ولهذا الاسم يقولون هو ما دل على الذات، والصفة ما دلت على المعنى، فهي أعلام وأوصاف باعتبار أو من وجه دون وجه. إن قيل لك هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ هل الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو السميع، هو العليم، أو بينها فرق؟ والجواب على التفصيل. تقول إن كان دلت على الذات فهي مترادفة، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إن دلت على الذات نعم، فالله هو الرحمن وهو الرحيم وهو السميع وهو العليم وهو العزيز وهو الحكيم، كلها أسماء. إن دلت على الذات الإلهية فهي مترادفة بمعنى واحد، وإن دلت على المعاني فهي متباينة، لأن الله معناه ذو الألوهية، والعليم ذو العلم الواسع، والحي ذو الحياة الدائمة التي لم يسبقها زوال ولا يلحقها عدم، فهي مترادفة ومتباينة من وجه اعتبار دون اعتبار. هذا ما يتعلق بالبسملة. لاحظوا البسملة اجتمعت فيها عوامل الجر الثلاثة، هذا فائدة لغوية، اجتمعت فيها عوامل الجر الثلاثة. ما هي عوامل الجر؟ إما بحرف الجر أو الإضافة أو التبعية، فاجتمعت فيها عوامل الجر الثلاثة. فالاسم مجرور بحرف الجر، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم بالتبعية، فاجتمعت البسملة عوامل الجر الثلاثة. ثم بعد البسملة شرع في الحمدلة، وأهل العلم لهم في الحمدلة طريقتان، إما أن يستفتحوا بخطبة الحاجة المشهورة التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواها غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بها الخطب خاصة في خطبة الزواج أو خطب الجمعة. ولكن المتأمل في الخطب التي كان يستفتح بها وفي خطب أهل العلم وخطب الصحابة ومقدمات الكتب يجد أنهم ربما استفتحوا بخطبة الحاجة وربما استفتحوا بغيرها، فدل على أن الأمر في هذا واسع. يعني لو أن الخطيب استفتح مرة بخطبة الحاجة خطبة المسعود أو بغيرها فالأمر في هذا واسع. فأهل العلم إما أن يستفتحوا الخطب والكتب بخطبة الحاجة المشهورة عن ابن مسعود، أو يستفتحوا الخطب بما يدل على المقصود، يعني يضمن مقدمة الكتاب أو خطبة الجمعة بما يدل على المقصود، بحيث يعرف السامع أو القارئ عن ماذا يتحدث، من باب التمهيد والتوطئة. وهذا ما يسميها للعلم ببراعة الاستهلال، يسمونه ببراعة الاستهلال. المصنف رحمه الله استخدم أي طريقتين، هل استخدم طريقة خطبة الحاجة أو ما يسمى ببراعة الاستهلال؟ والجواب الثاني، فضمن هذه الخطبة أو خطبة الكتاب بما يدل على المقصود، ولهذا ضمنها الثناء على الله عز وجل بذكر صفاته الثبوتية وذكر صفاته المنفية التي تتضمن ضدها من صفات الكمال، وذكر في هذه المقدمة بعض الصفات الذي حصل فيها خلاف قوي، أشار إلى بعض الصفات التي حصل فيها خلاف قوي بين أهل السنة وغيرهم من المعاصرين. المتأمل في هذه الخطبة يجد فيها براعة الاستدلال التي استخدمها المصنف رحمه الله كعادة أهل العلم في كتبهم أو في خطبهم، ويدل لك على أن البدء بخطبة الحاجة المروية عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنه يجوز أن يستمتع بها أو بغيرها، بل أمر في هذا واسع. قال: الحمد لله. الحمد هو ذكر أوصاف المحمود الكاملة وذكر أفعاله الحميدة مع المحبة والتعظيم والإجلال، هذا هو الحمد. والله عز وجل يحمد على كماله الذاتي وعلى كماله الفعلي، يحمد على كمال أوصافه وعلى كمال أفعاله، والشكر يكون على كمال إنعامه على كماله الفعلي. ولهذا العلم يقولون في الفرق بين الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فمتعلق الحمد أكثر من متعلق الشكر، لأن الله عز وجل يحمد على كل حال، يحمد على كمال أوصافه على كماله الذاتي، ويحمد على كمال إنعامه، ولهذا يحمد على كل حال حتى في السراء والضراء، حتى الإنسان إذا أصابته مصيبة ماذا يقول؟ الحمد لله على كل حال. ويشكر على كماله الفعلي، ولهذا قالوا الحمد أعم من الشكر من هذا الوجه. ومن وجه آخر يكون الشكر أعم والحمد أخص من جهة الأعضاء. أعضاء الشكر ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. وأعضاء الحمد اثنان: القلب واللسان. لذلك قالوا في الفرق بين الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه، كما قرر ذلك ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة الفاتحة. إذا أكد المحامد وكررها فإن هذا يسمى ثناء، إذا أكد المحامد وكثرها وأكدها فإن هذا يسمى ثناء. ولهذا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا كرر المحامد فإذا إن هذا يسمى ثناء. فإن قيل لك: ما الفرق بين الحمد والمدح؟ والجواب أن الحمد يكون مع المحبة والتعظيم بخلاف المدح، فإن المدح قد لا يكون مع المحبة والتعظيم، ولهذا تجد الشعراء يمدحون وقد لا يحبون، يمدح لغرض دنيوي هذا يسمى مدح، أما الحمد فيكون مع المحبة والتعظيم. قال: الحمد لله. نعم، فهو ربنا عز وجل يحمد على كماله الذاتي على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه، فهو عز وجل محمود على كل حال مع المحبة والتعظيم. قال: المحمود بكل لسان، والمعنى أنه جائز أن يحمد وأن يثنى عليه بأي لغة، ليس بالضرورة أنه يثنى عليه أو يعظم أو يدعى باللغة العربية، بل أنه جائز أن يثنى عليه بأي لغة، بلسان الحال ولسان المقال، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهم. فهو عز وجل محمود بكل لسان بكل لغة. قال: المعبود في كل زمان، والمعنى أنه عز وجل مستحق أن يعبد في كل وقت دائما وأبدا إلى قيام الساعة، لا يعبد في مكان دون مكان ولا في بلد دون بلد، إذا كان في مكان فإنه يعبد الله ويقيم الصلاة، وإذا كان في بلد آخر ترك الصلاة، أو المرأة تلتزم بالحجاب في مكان دون مكان. فهو عز وجل معبود في كل زمان، يستحق أن يعبد في كل وقت عز وجل دائما وأبدا، لأنه عز وجل رب العباد في كل الأزمنة معبود. العبادة كما تعلمون نوعان، هناك عبادة قهرية وهناك عبادة اختيارية. العبادة القهرية هذه لجميع الخلق بما في ذلك الكفار، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو عز وجل معبود عبودية القهر. والنوع الثاني العبادة الاختيار، وهذه للمؤمنين كما قال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: الذي لا يخلو من علمه مكان، وهذا فيه إشارة إلى الرد على الحلولية، ولهذا قال: الذي لا يخلو من علمه مكان. فكان المصنف رحمه الله هنا يشير بهذه العبارة إلى الرد على الحلولية الذين زعموا بهتانا لأن الله عز وجل بذاته في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال: الذي لا يخلو من علمه مكان، فهو عز وجل بكل شيء عليم. وفرق بين العلم وبين الذات، فلاحظوا براعة الاستفتاح هنا في الرد على المبتدعة. قال: ولا يشغله شأن عن شأن. الشأن هو الخطب والأمر، فهو عز وجل لكمال علمه وكمال اطلاعه لا يشغله شأن مخلوق عن شأن مخلوق آخر، بل هو عز وجل محيط بجميع خلقه إحاطة زمنية وإحاطة مكانية، يدبر شؤونهم عز وجل، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذلك لكمال قدرته ولكمال علمه. حتى في الآخرة عز وجل لا يشغله حساب عبد عن عبد، بل يحاسبهم جميعا، فهو عز وجل سريع الحساب، وذلك لكمال قدرته عز وجل وكمال إحاطته. ولهذا قال: لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله تدبير مخلوق عن تدبير مخلوق آخر، بل هو مطلع عز وجل. وفي الآخرة: لا يشغله حساب مخلوق عن حساب مخلوق آخر، لكمال قدرته عز وجل وكمال علمه جل جلاله. قال: جل عن الأشباه والأنداد. جل يعني عظم وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى عن الأشباه. الأشباه يعني النظراء والأكفاء. والأنداد جمع ند، والند هو المثيل والسمي والكفر، فهو عز وجل قد تنزه وتقدس عن الشبيه وعن الند لكماله سبحانه وتعالى وعظمته. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ليس كمثله شيء، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. هذا من كمال عظمته عز وجل. ونفي هذه الصفات يدل على انفراده عز وجل، وعلى وحدانيته، وعلى استغنائه عن خلقه. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. الصاحبة يعني الزوجة، ونفي ذلك عنه يتضمن كماله عز وجل وعدم احتياجه لخلقه. تنزه يعني تقدس لكمال غناه أن يكون له ولد أو تكون له زوجة. قال: فيه رد على اليهود وعلى النصارى وعلى مشركي أهل الجاهلية الذين زعموا لله الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فقد تنزه عز وجل عن ذلك وتقدس، قال ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ حكمه، حكم الله عز وجل نوعان، إما حكم كوني قدري وهذا نافذ في جميع الخلق فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فحكمه الكوني القدري هذا نافذ في جميع الخلق. والنوع الثاني الحكم الشرعي، وهذا نافذ في من هداه الله عز وجل. فإذا قوله ونفذ حكمه في جميع العباد، إن كان المراد الحكم الكوني القدري نعم فهو نافذ في جميع العباد بدون استثناء، وإن كان المراد الحكم الشرعي فهو نافذ في من هداهم الله عز وجل من عباده المؤمنين. ولهذا لفظ العباد هنا كما قلنا في العبودية، إما بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص بحسب نوعي الحكم، وكل ذلك يدل على كمال سلطانه عز وجل ونفوذ حكمه وقضائه في جميع العباد. وفي هذا أيضا في هذا رد على القدرية مجوس هذه الأمة الذين يزعمون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله ولا أثر لمشيئة الله عز وجل في أفعال العباد. ولهذا لاحظوا كما قلت لكم براعة الاستهلال كيف ضمن هذه المقدمة مسائل عقدية فيها إشارة الرد على من خالف في هذا الباب، رد على الحلولية، رد على الممثلة، ورد على القدرية. قال لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير، تمثيل العقول هو تخيلها، تتخيل كيفية صفات الخالق عز وجل وتتخيل كيف ذات الخالق عز وجل وكيف استوائه على عرشه. والمعنى أنه عز وجل مهما حاولت العقول أن تتخيل الخالق وتفكر في صفات الخالق فإنها لا تستطيع لأنها عاجزة وقاصرة، فالعقول لا تستطيع ذلك. لماذا؟ لعجزها. وتأملوا في واقع الخلق، هل عقول الناس سواء؟ تجد التفاوت الكبير بين عقول الصغار الأطفال وبين عقول النابغين الناضجين وبين عقول العباقرة، عقول متفاوتة. هل الصغير الآن الذي في المراحل الأولية يدرك ما يدركه الطالب في الجامعة؟ ما يستطيع. بل أنت تأمل في واقع الحياة، هل أنت تعلم كل شيء؟ ولهذا نحن نقول للطلاب في الجامعة لو أن واحدا منكم أراد أن يتخصص في قسم من الأقسام وقال سأتقن هذا القسم ثم إذا انتهيت سأنتقل إلى كلية الطب وجميع التخصصات في الطب سأصبح استشاري فيها، ثم أنتقل لكلية الصيدلة ثم كلية طب الأسنان ثم العلوم التطبيقية ثم كلية اللغات وجميع لغات العالم سيتقنها بما فيها اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب وشعر جاهلي ونبطي ولغات العالم بأجمعها، ثم كلية الهندسة ثم كلية الزراعة ثم كلية العلوم الإدارية ثم الدراسات الإسلامية سيتقن علم الفرائض وعلم التفسير والقراءات والحديث ويحفظ الكتب التسعة بأسانيدها والرجال. هل يستطيع؟ ما يستطيع لأن قدراته محدودة. إذن ما العقل مهما حاول يدرك كل شيء يبقى قاصر، ولهذا ما تجهله أكثر بكثير مما تعلمه. إذن عقول محدودة قدراتها محدودة لا تستطيع أن تعرف كل شيء، فكيف تستطيع أن تدرك أمور الغيب وأمور الآخرة وأحوال الآخرة وصفات الخالق؟ إذن العقول مهما حاولت أن تتخيل صفات الخالق فإن لا تستطيع لعجزها. ولهذا يقول العقل كميزان الذهب، ميزان الذهب هل تستطيع أن تزن فيها الجبال؟ تأتي بشاحنة تريد وزنها في ميزان الذهب ما تستطيع. هكذا العقول لا تدرك كل شيء. ولهذا مهما حاولت هذه العقول أن تتخيل صفات الخالق فإنها لا تستطيع. ولهذا قال لك المصنف لا تمثله العقول بالتفكير لأنها قاصرة لا تستطيع أن تعرف ولا تدرك كل شيء وطاقاتها محدودة. قال ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني حتى لو حاول القلب أن يتخيل صفات الخالق فإنه قاصر عن إدراك صفات الخالق عز وجل. ولهذا للعلم قالوا بأن التمثيل حرام ولو بتخيلات العقول، يعني ما يجوز لك أن تتخيل كيف استواء الخالق وكيف نزول الخالق، بل لو وسوس لك الشيطان ذلك وأراد أن يستدرجك فإنك تقطع هذه الوساوس وتقول آمنا بالله. لأن يعني الشيطان قد يستدرج بعض الناس فيعني يجعله يفكر في هذه الأشياء حتى يوقعه في الوساوس، فنقول أن العقول قاصرة لا تستطيع. فلهذا قال لك لا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني لا تستطيع، بل لو تخيل ذلك بقلبه فنقول ذلك التمثيل لا يجوز وحرام ولو كان بمجرد تخيلات العقول. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية من سورة الشورى هي قاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، تعتبر من أعظم القواعد في باب الأسماء والصفات. أولا لاحظوا كيف جمع الله فيها بين النفي والإثبات، وهكذا الخالق موصوف بالصفات الثبوتية والصفات المنفية. صفات الخالق نوعان، إما صفات ثبوتية أو صفات منفية، والنفي ليس نفيا محضا بل يتضمن ضده من صفات الكمال. ولهذا الخالق جمع فيما وصف نفسه بين النفي والإثبات، فهناك صفات مثبتة وهناك صفات منفية. فما أثبته الله لنفسه نثبته، وما نفاه ننفيه، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. ثانيا أن النفي هنا مقدم على الإثبات، كما في كلمة التوحيد. ما الذي تقدم؟ لا إله إلا الله. المتقدم ما هو؟ النفي. قالوا لأن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. ثالثا النفي هنا مجمل والإثبات مبصل. وهكذا القاعدة أن النفي مجمل لأن هذا أبلغ في الثناء على الله عز وجل، والإثبات مفصل وهو أعظم في تعظيم الخالق عز وجل. ثم أيضا من القواعد فيها إثبات صفة السمع وصفة البصر وإثبات اسمه السميع واسمه البصير إلى غيرها من القواعد المستنبطة من هذه الآية عند أهل السنة والجماعة. أيضا في الآية رد على الممثلة ورد على المعطلة. الرد على الممثلة في قوله ليس كمثله شيء، وكذلك على المكيفة الذين يكيفون صفة الخالق، وفيها رد على المعطلة في قوله هو السميع البصير. في الآية أيضا أن الإثبات لا يستلزم منه التمثيل والنفي لا يستلزم منه التعطيل. كيف؟ لأن الله قد جمع بينهما في آية واحدة. فنقول بأن إثبات السمع والبصر لا يستلزم منه تمثيل الخالق والمخلوق لأن الله قد جمع بينهما في آية واحدة. ولهذا أهل السنة يثبتون للخالق الصفات إثباتا من غير تمثيل، وينزهونه عن مماثلة المخلوقين تنزيها من غير تعطيل. فلا يغلون في الإثبات إلى حد التمثيل ولا يغلون في التنزيه إلى حد التعطيل، بل هم وسط وحسنة بين سيئتين، سيئة الإفراط والتفريط. وما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما غلو أو جفاء، وأهل الحق وسط بين الغلاة والجفاة، بين الممثلة والمعطلة والجبرية والقدرية والمرجئة والخوارج. ولهذا لاحظوا هذه الآية كيف دلت على هذا المعتقد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هل سمعه وبصره كسمع المخلوق؟ لا. وفيه رد على المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين نفوا صفات الخالق بزعمهم أن إثبات الصفات يستلزم من تشبيه الخالق بالمخلوق، ونقول بأن ذلك لا يلزم، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر في نفس الآية التي نفى عن نفسه التمثيل، فدل على أن الإثبات لا يستلزم منه التمثيل إلى غير ذلك من القواعد. قال له الأسماء الحسنى، له سبحانه وتعالى الأسماء التي بلغت الغاية في الحسن، وسميت حسنى لأنه لا أحسن منها، ولأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة للخالق. ولهذا العلم قالوا بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأسماء توقفية لا تشتق من الأفعال، بل لابد أن ينص على الاسم، بخلاف الصفة فإما أن ينص عليها أو تؤخذ من الاسم أو تؤخذ من الفعل. فهذه مصادر الصفات، إما أن ينص على الصفة أو تؤخذ الصفة من الاسم أو تؤخذ الصفة من الفعل. أما الأسماء فلها مصدر واحد، أن ينص على الاسم، فلهذا قالوا بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. له الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن، وقد وصف الله عز وجل أسماءه بالحسن في كتابه في 4 مواضع. أين الحفظة؟ وصف الله أسماءه بالحسن في كتابه في 4 مواضع في نفس الحلقات أو لا؟ وفيه حفظة. طيب نريد من الشباب من يجيب. وصف الله أسماءه بالحسن في 4 مواضع في كتاب. نعم ارفع صوتك خلي الشباب يسمعوا. عطنا المواضع، السور، عطنا السور. وين الموضوع الأول؟ في سورة في الأعراف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الموضع الثاني في الإسراء، نعم قوله فله أسماء الحسنى. والموضع الثالث طه، نعم نعم. والموضع الرابع أين الحفظة؟ في آخر سورة الحشر. فوصف الله عز وجل أسماءه بالحسن في 4 مواضع في كتابه. والصفات العلى، علو الصفات إما علو معنوي، أي عز وجل له الصفات العظيمة الكاملة، قال الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذه الآية هي إثبات اسمه الرحمن وصفة الرحمة وإثبات الاستواء لله عز وجل على الوجه اللائق به وإثبات العلم، وهذه الصفات سيأتي بصفها إن شاء الله في آيات الصفات. وإنما أراد المصنف رحمه الله هنا أن يشير إلى بعض الصفات التي وقع فيها خلاف بين السنة وغيرهم، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال المصنف رحمه الله: أحاط بكل شيء علما. الإحاطة هي إدراك الشيء من كل جهاته، والله عز وجل محيط بكل المخلوقات، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: وقهر كل مخلوق وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. القهر القوة والغلبة التي تستلزم كمال التصرف، والعزة المنعة والقوة، وحكمة الحكم هو وضع الشيء في موضعه اللائق به. والمعنى أن الله عز وجل كما أنه هو القاهر لجميع خلقه فهو عز وجل غير ظالم لهم، كما أنه القاهر بجميع خلقه فهو عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، بل قهره لهم بحق وعدل. ولهذا قال: قهر كل مخلوق عزة وحكمة. وهذا يدل على عموم ملكه عز وجل وقوته وقهره وحكمه، فالجميع قهرهم بعزته وحكمته عز وجل. قال: وسع كل شيء رحمة وعلما. نعم، لقوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني عمت جميع الخلق، فهو عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذا يدل على سعة علمه عز وجل وقصور الخلق عن الإحاطة بصفاته عز وجل. قال: يعلم ما بين أيديهم، يعني ما مضى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما يأتي في المستقبل، فهو عز وجل يعلم كل شيء أزلا وأبدا جملة وتفصيلا، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. من يعيد العبارة؟ هل منكم أحد؟ يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. أعيدها للمرة الثالثة: يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني يعلم المستحيل الذي لم يقع لو وقع كيف يقع، بكمال علمه عز وجل. يقول سبحانه: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فيعلم كل شيء أزلا وأبدا جملة وتفصيلا، ما يتعلق بعلمه وما يتعلق بخلقه. يعلم السر واخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ثم قال: موصوف، يعني بعد هذه المقدمة، بعد هذه المقدمة التي اشتملت على البسملة والحمدلة والثناء على الله عز وجل بذكر صفاته الثبوتية وصفاته المنفية، أو بعض العلماء يسميها سلبية، لأن بعض أحد الأخوة يسأل يقول الثبوتية هي السلبية. نعم، بمعنى واحد، سواء منفية أو سميت سلبية، لكن ليس السلب المعروف عند الأشاعرة، بل المقصود النفي الذي يتضمن ضده من الكمال، ليس نفيا محضا جامدا، بل يتضمن إثبات ضده من صفات الكمال. فبعد هذه المقدمة التي اشتملت على البسملة ثم الحمدلة والثناء على الله عز وجل بذكر صفاته الثبوتية والمنفية، ولاحظوا أنه في أثناء ذكر الصفات أشار إلى مسائل وقع فيها الخلاف، تضمن هذه المقدمة الرد على الفرق التي ظلت في باب الأسماء والصفات. ثم ذكر بعد ذلك قاعدة مهمة، قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. هذه القاعدة التي دلت عليها النصوص الكثيرة، ومنها آية الشعراء السابقة: له الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو عز وجل موصوف بما وصف به نفسه في كتابه. لماذا؟ لأنه عز وجل أعلم بنفسه من غيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا، فهو أعلم بنفسه، فنصفه بما وصف به نفسه في كتابه. ولهذا لو جاء معطل وأراد أن ينفي عن الخالق هذه الصفات، قلنا له: هل أنت أعلم بالله من الله؟ الله عز وجل يقول في كتابه: الرحمن على العرش استوى. يأتي المعطل يقول: ما استوى. الله عز وجل يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول لك: لما يجي. الله تبارك وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يجيك المعطل يقول: لا، لا يرى. فنقول: أيهما أصدق، الله عز وجل أم هذا المعطل؟ فالله أعلم بنفسه، وأصدق قيل، وأحسن حديثا. فنصفه عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه، ثم قال إيش؟ العظيم، يعني أنه عظيم الشأن، عظيم القدر. فوصفه بهذا الوصف يدل على أنه هو الأولى في قبول ما جاء فيه من الصفات وسائر الأحكام. ثم قال: وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو المصدر الثاني. فالسنة هي المصدر الثاني في تلقي العقيدة. ثم وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالكريم، بكرمه على الله عز وجل، ورفعة منزلته عند الله عز وجل، وهذا من أسباب قبول ما جاء به من الصفات، فإن ذلك من جملة رسالته التي بلغها للأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصف ربه بصفات، يصف الله عز وجل بأنه ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيأتي المعطل ويقول: لا، ما ينزل. يقول: نصدق من؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم أم هذا المعطل؟ وهكذا في سائر الأحاديث التي جاءت في إثبات الصفات للخالق عز وجل. فنصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الوصف مضبوط بضوابط سيأتي بيانها إن شاء الله. نعم. ثم قال بعد هذه القاعدة العظيمة: نعم. المصنف رحمه الله بعد هذه القاعدة ذكر ضوابط لهذه القاعدة. قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. لاحظ، كل ما جاء في القرآن بإطلاق، لأن نصوص القرآن قطعية في دلالاتها، فثبوتها قطعي الدلالة. ولهذا كل ما جاء في القرآن، ما حكم الإيمان بما جاء به؟ واجب. والواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، فيجب الإيمان به، إما إيمانا مجملا أي أو إيمانا مفصلا. فالإيمان إما إيمان مجمل أو إيمان مفصل. قال: أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لاحظوا القيد هنا في الأحاديث أن تكون ماذا؟ صحيحة. ولهذا الأحاديث الضعيفة لا تقبل في باب العقائد فضلا عن الموضوع، فيشترط في قبول الحديث أن يكون ماذا؟ صحيحا. ولهذا قال: أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان بها كذلك كما يجب الإيمان بالقرآن، ولا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. ثم ذكر ضوابط هذا الإثبات. قال: وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. يعني وجب تصديقه وإثباته لله عز وجل على الوجه اللائق به. وتلقيه بالتسليم يعني بالرضا والانقياد والإذعان، بحيث الإنسان لا يجد بنفسه حرج ولا ريب ولا تردد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الإمام الزهري رحمه الله كما روى ذلك البخاري بالصحيح، يقول: من الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فنسلم لكل ما جاء في الكتاب والسنة، وتلقيه بالتسليم والقبول يعني رضا وانقياد وإذعان من غير اعتراض على الله عز وجل ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وترك التعرض له، يعني التعرض يعني الاعتراض، ترك الاعتراض إما بالتكذيب أو بالتحريف أو بالتمثيل أو التكييف كما فعل المعطلة والممثلة والمكيفة. وضد الانقياد هو الترك. قال: والترك التعرض له إما بالرد. ذكر أنواع الاعتراض. هذا الاعتراض إما أن يكون بالرد وهو تكذيبها وإنكارها كما فعل المعطلة والمحرفة، كان ينكر الصفات للخالق عز وجل، إما بالرد وهذا ما فعله المعطلة، أو بالتأويل وهذا ما فعله المحرفة. ويعني بالتأويل هنا التأويل المذموم الذي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر من غير دليل، الذي هو التحريف، الذي هو التحريف، لكن المعطلة يعبرون عنه بالتأويل وهو في حقيقته تحريف. قال: والتشبيه يعني إثبات شبيه للخالق عز وجل فيما يختص به، كان يجعل بعض صفات الخالق شبيهة بصفات المخلوقين. والتمثيل يعني إثبات مماثل للخالق عز وجل. قال أهل العلم في الفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل أعم، التمثيل يكون من كل وجه، والتشبيه يكون من وجه دون وجه، أو يكون التشبيه في بعض الصفات. والتمثيل أبلغ، وهو الذي جاء نفيه في كتاب الله في قول ليس كمثله شيء. والمصنف رحمه الله أراد بهذا الرد على من ضل في هذا الباب، إما بالرد أو التأويل أو التشبيه أو التمثيل أو التكييف. ثم ذكر قاعدة مهمة في هذا الباب قد تشكل على بعض الناس وعلى بعض طلاب العلم، وهو أنه قد ترد نصوص مشكلة، قد ترد أحيانا بعض النصوص فيها إشكال، وهذا الإشكال أمر نسبي، قد يشكل على فلان من الناس ولا يشكل على آخر، إما لقصور العلم أو لأي سبب من الأسباب. فالمصنف رحمه الله ذكر الموقف فيما أشكل من النصوص، لأن تكون بعض النصوص مشكلة على بعض الناس، إما لقلة علمه أو لقصور في فهمه. فما هو الموقف عند الإشكال حينئذ؟ أضرب لكم مثالا يتضح. كنت مرة في مجلس فسألني أحد عامة الناس وقال بأنه قد قرأ في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. فأشكلت عليه الآية، قال كيف ونحن نؤمن بأن عيسى ما قتل وما صلب بل رفع الله إليه، والآية تقول إني متوفيك ورافعك إلي؟ فورد عنده إشكال. فقلت الجواب بسيط، الآية فيها تقديم وتأخير، والواو في اللغة العربية لا تقتضي الترتيب بخلاف ثم أو الفاء. هذا وجه. الوجه الآخر قال العلم بأن الوفاة هنا ليس في وفاة الموت بل هي وفاة النوم، فالله رفعه وهو نائم. هذا الرجل ما فهم هذا الشرع وقال على كل آمنا بالله. فأعجبني هذه العبارة أنه حتى مع هذا التوضيح له وكونه ما يفهم أن الواو تقضي الترتيب والوفاة بالنوم، قال على كل حال آمنا بالله. فأعجبني هذا الموقف منه، وهو أن هذا التسليم للنص حتى مع عدم الفهم أو عند الإشكال. ولهذا المصنف رحمه الله أشار إلى يعني الحقيقة تنبيه مهم، وهو أنه قد ترد أحيانا نصوص مشكلة، وهذه النصوص أيضا ليست خاصة بالآيات والأحاديث بل حتى في أقوال بعض أهل العلم. قد تجد أحيانا في أقوال بعض أهل العلم أقوال مشكلة، فما الموقف في مثل هذه المسائل المشكلة؟ ذكر طريقة الراسخين في العلم وطريقة الزائغين. طريقة الراسخين في العلم أنهم يجمعون النصوص بعضها إلى بعض فيزول هذا الإشكال، فيردون المشكل والمتشابه إلى المحكم الذي لا إشكال فيه فيتبين لهم المعنى. وأما طريقة الزائغين نحن في كل زمان ومكان، فيتتبع ماذا؟ المتشابه والنصوص المشكلة والأقوال الشاذة حتى لأهل العلم فيبرزها وكأنها ماذا؟ هي الأصل. وهذه طريقة الزائغين. ولهذا ما قلت لك في بداية الكتاب، انتبه يا طالب العلم، ليس المهم أنك تحفظ الأدلة بل لابد أن تعرف منهج التعامل مع هذه الأدلة، طريقة الاستدلال، ثم ما أشكل عليك من النصوص وأقوال العلم فإنك تتوقف فيه فترد المشكل إلى المحكم، لأن النصوص كما تعلمون فيها محكم وفيها متشابه، فيها مطلق وفيها مقيد، فيها عام وفيها خاص، فيها ناسخ وفيها منسوخ. فطريقة التعامل ومنهج التعامل هي التي تميز لك صاحب الحق وصاحب العلم عن صاحب الزيغ ومبتغي الفكرة. قال: وما أشكل من ذلك أي من النصوص وجب إثباته لفظا، ما دام أنه ثابت بالسند الصحيح نثبته لفظا وترك التعرض لمعناه. ويقصد المصنف رحمه الله بالمعنى هنا أي المشكل. وأهل العلم رحمهم الله الشراح لهذا الكتاب لهم عدة طرق في مثل هذه اللفظة، فمنهم من اعتبرها خطأ من المصنف، قال كيف يقول ترك التعرض لمعناه؟ لو قال ترك التعرض لكيفيته يكون أولى. فمنهم من اعتبر هذا خطأ من المصنف، ومنهم من قال بأن المراد المصنف رحمه الله هنا المشكل من النصوص يعني عند بعض الناس، يعني المشكل معناه عند بعض الناس في الإشكال نسبي وليس إشكال مطلق، بل إنه يشكل عند بعض الناس ولا يشكل عند بعضهم. فقال ترك التعرض بمعنى أي ما أشكل وليس في النصوص مشكل من كل وجه. ومنهم من قال أراد بالإشكال هنا كيفية الصفات، قصد التعرض لمعناه يعني ما يتعلق بالكيفيات. ومنهم من قال بأن المشكل هنا في بعض الصفات دون بعض، مثل إذا نزل الخالق في الثلث الأخير من الليل هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ قالوا مثل هذه النصوص، مثل هذه المعاني تبقى مشكلة، هل يخلو أو لا يخلو؟ فقال في حينئذ نتوقف في مثل هذه المسائل، لا ننفي ولا نثبت ونقول العلم عند الله عز وجل. المصنف رحمه الله أراد أن يبين هنا أنه في حال الإشكال أننا نثبت اللفظ ونتوقف في المعنى الذي حصل فيه الإشكال حتى نرجع إلى الراسخ في العلم. قال ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، يعني إن كان فيه خطأ فالعهدة على من نقله لكن نثبته. قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم. ما هي طريقة الراسخين؟ قال الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قبل هذه الآية بين الله عز وجل في كتابه أن النصوص فيها محكم وفيها متشابه، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، انظر طريقة الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم المتشابه، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه طريقة الراسخين في العلم، أنهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم فيزول الاشتباه حينئذ. يعني إذا كان هناك آية منسوخة وآية ناسخة فبجمعهما يزول الإشكال، إذا كان هناك عام وهناك خاص أو مطلق أو مقيد أو 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 مجمل ومفصل فبجمع النصوص يزول هذا الإشكال، وهذه طريقة الراسخين في العلم بخلاف طريقة الزائغين فيتبعون المتشابه. لماذا؟ غالبا لهوى ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يعني التحريف. قال فجعل ابتغاء التأويل، ومراد هنا بالتأويل التحريف، لأن التأويل له ثلاث معاني، معنيان صحيحان وهما المشهوران عند السلف. المعنى الأول بمعنى التفسير، والمعنى الثاني بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وهذان معنيان صحيحان. المعنى الثالث عند المتأخرين وهو الذي بمعنى التحريف، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر مرجوح بغير دليل بغير قرينة، وهم يسمونه تأويل وهو في حقيقة التحريف. فقال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الدم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. فهذه الحقيقة قاعدة مهمة لطالب العلم في حال النصوص المشكلة والأقوال المشكلة كيف يتعامل معها، لأنه يتوقف في هذه النصوص ويتأمل بردها إلى النصوص المحكمة التي لا لبس فيها ولا إشكال فيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا.